إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة الكرام، ونذكر بما كنا قد تطرقنا إليه في اللقاء الأخير، فقد تطرقنا إلى شرح الفصل الذي عقده الناظم رحمه الله تعالى ونافعنا بعلمه. ذلكم الفصل هو الحظر والإباحة، وبينا أن الأبيات المذكورة في النظم في الحقيقة حوت على مسائل ثلاث، أو مسائل ثلاث. الأولى تتعلق بمسألة التحسين والتقبيح العقليين، ذلكم لأن عادة المؤلفين في علم الأصول، وخاصة من انتهج منهج المتكلمين، فهؤلاء كانوا يبدأون هذا الباب بالحديث عن مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وبينا مذاهب العلماء في ذلك والصواب الذي ارتضاه أهل الحديث رحمهم الله تعالى. وكانت المسألة الثانية تتعلق بمسألة الأصل في الأشياء، أهو الإباحة أم غير الإباحة، ورأينا أقوال العلماء في ذلك أيضا، وذكرنا أن الصواب هو ما جرى عليه أغلب الفقهاء المحققين، أن الأصل في الأشياء هو الإباحة، وقد ذكرنا أدلة كثيرة في بيان صحة هذه القاعدة وهذا الأصل. من بين الأسئلة العلمية المتعلقة بالدرس التي وردت، وهي يمكن أن تكون متممة من باب الفائدة، تكون متممة للمبحث الذي تطرقنا إليه، سيسألون وحق له أن يسأل، لأن هذا السؤال كلنا قد طرحناه. إذا درسنا القواعد الفقهية نرى العلماء يسلمون بالقاعدة الفقهية التي مفادها أن الأصل في الأبضاع التحريم، يعني يقولون الأصل في الأشياء الإباحة، وفي الوقت نفسه يقولون الأصل في الأبضاع التحريم، وزادوا أيضا قالوا الأصل في اللحوم التحريم أيضا. إذن قالوا الأصل في الأبضاع واللحوم التحريم، وإنهم يقصدون بالأبضاع، الأبضاع جمع بضع، وهذا كناية طبعا عن النساء والنكاح، والفقهاء ينهجون منهج القرآن الكريم فيكنون عن ذلك بالأبضاع، فالأبضاع جمع بضع والمقصود النساء، فقالوا الأصل في الأبضاع هو التحريم. فاستشكلنا هذا، كيف نقول من جهة إن الأصل في الأشياء الإباحة، ثم نأتي ونستثني اللحوم والأبضاع؟ طبعا عندما يقولون اللحوم يقصدون الصيد، حال الصيد. كيف نوجه هذه القاعدة مع غيرها؟ نقول طبعا هذه القاعدة ذكرها السيوطي رحمه الله، وابن نجيم في الأشباه والنظائر ذكرها أيضا، الإمام الزركشي في المنثور في القواعد، يعني هذه قاعدة معروفة، الأصل في الأبضاع التحريم والأصل في اللحوم التحريم. فنقول إنه ليس ثمة تعارض إن شاء الله. لماذا؟ لأنهم يقصدون بأن الأصل في الأبضاع التحريم والأصل في اللحوم التحريم، يقصدون حال الشك، يعني إذا شككنا لا يجوز لنا أن نتمسك بأن الأصل في الأشياء الإباحة، لا، هنا نرجع إلى أصل آخر استثناء، يعني الأصل الأشياء الإباحة نستثني منها حالة، في حالة الشك في مسألة الأبضاع واللحوم نقول إن الأصل في الأبضاع التحريم والأصل في اللحوم التحريم. كيف ذلك؟ بالمثال يتضح المقال إن شاء الله تعالى. إنسان له جوار، عدة جوار، فأعتق واحدة منهن. ونلاحظ أن الفقهاء في كتبهم الفقهية والأصوليين في كتبهم الأصولية والمحدثين ونحوهم يكثرون من ذكر الأمثلة بالجوار والعبيد. لماذا؟ لأنه كان هذا الأمر سائدا عندهم، وهو يدل على عزة الإسلام وعلى انتشار راية وعلى رفع راية الجهاد في أقطار الإسلام في بلاد الإسلام. فكان ما دام هناك جهاد فلا بد أن يكون هناك رق، والرق ليس مذمة للإسلام أبدا، كما يشغب به من يريد أن يشغب على الإسلام. فمثله كناطح صخرة يوما ليهينها فلم يضرها وأوهى قرنه الواعل. فلا يفهمون ولا يفقهون، وكيف لا يشغبون، وأبناء الإسلام أنفسهم يجهلون الحكمة من تشريع الرق. طبعا هذا الشيء نستطرد فيه لأننا نراه مفيدا الخوض فيه. قلت إن مسألة الرق ليست مذمة في الإسلام، لأن الرق سده الشرع، أغلق بابه جميعه ولم يفتحه إلا من باب واحد، وهو باب الجهاد في سبيل الله. هذا هو الباب الوحيد الذي يفتح منه باب الرق فقط. كيف ذلك؟ إن المسلمين إذا عرضوا الإسلام على الناس فإنهم يقولون لهم إن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، فأي عدل أعظم من هذا؟ فإن أبيتم فعليكم أن تدفعوا الجزية، والجزية ليست خاصة فقط بأهل الكتاب، بل يمكن أن تؤخذ أيضا من المشركين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعرض عليهم إذن الجزية، ادخلوا تحت قهر الإسلام، تدفعون الجزية وتكون كلمة الله حينئذ هي العليا. فهؤلاء إذا رفضوا الإسلام ورفضوا الاستسلام، فهؤلاء لم يرضوا أن يكونوا عبيدا لله، فيعاقبوا هذا المتكبر بنقيض قصده. وهذا باب مطارد في الشريعة الإسلامية، من اطلع عليها إن الله دوما يعاقب الجاني والعاصية بنقيض قصده. فهذا الذي أبى واستكبر أن يكون عبدا لله يعاقب بأن يكون عبدا لعبيد الله، يكون عبدا لعبيد الله أنفسهم. وبعد ذلك نرى الشرع فتح باب العتق. انظروا كيف يتشوف الإسلام للعتق. فمن ضرب أمته أو عبده فكفارته عتقه، ومن قتل خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، من ظهر من زوجته فتحرير رقبة مؤمنة، من أقسم وحانث في قسمه فتحرير رقبة مؤمنة. طبعا نلحظ جيدا، طبعا نحن نقول فتحرير رقبة مؤمنة زيادة في الإيضاح، وإلا في القرآن جاء فتحرير رقبة، إنما قيدت بالإيمان في القتل. الشاهد أننا نرى الشرع تشوف إلى العتق، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من يعتق رقبة أن الله يعتقه من النار، يعتقه من النار، ورغب الشرع في ذلك بكثرة. إذا نلحظ جيدا أن الشرع فتح بابا ضيقا للرق وهو الجهاد، ثم فتح الباب على مصراعيه للعتق، مما يدل على أن باب الرق ليس مذمة للإسلام. ويصدق فيهم حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من أقوام يدخلون الجنة يوم القيامة مقيدين بالسلاسل. هذا على أحد التأويلات والتفسيرات، قالوا هؤلاء الذين ضرب عليهم الرق فعاشوا مع المسلمين فتأثروا بهم فأسلموا، في الأخير يدخلون الجنة. إذن مبدأهم كانوا بالسلاسل، فإذا بهم يدخلون الجنة. الشاهد أقول انظروا إلى الأمثلة التي يذكرها الفقهاء تدل على عزة الإسلام في ذلك الزمان، يضربون الأمثلة بالرق، بالجارية، بالعبد، كل هذا يدل على أنهم كانوا سادة وكانوا قادة. نعود، رجل له جوار عدة، أعتق واحدة منهن بعينها عينها، ثم نسي من أعتق، لم يدري أيهن أعتق. فهذا الآن لا يجوز له أن يقول إن الأصل الأشياء الإباحة وأبقى أطأهن جميعهن، لا، هذا يحرم عليه أن يطأ واحدة منهن أو يبيع واحدة منهن حتى يتبين له الصواب. لاحظوا الآن ننتقل إلى أصل آخر، وهو الأصل في الأبضاع، هو التحريم. لماذا؟ لأن حالة شك لا يجوز له، نحطه في مثل هذا الباب. كذلك في مسألة الصيد، الأصل في اللحوم الحرمة. أنت تصطاد مثلا فضربت صيدا، فإذا بك ركبت وراء خلفه لتأتي به، فإذا بك وجدت أرنبين مثلا أو غزالين، ولا تدري أيهما سميت الله، لأن السنة الواجب أنك إذا رميت بسهمك في الصيد أو بالبندقية فإنك تسمي الله باسم الله وتلقي بسهمك، هذا الذي سميت عليه اختلط بغيره وأنت لم تستطع أن تميز، فهنا يحرم عليك أكل كل منهما حتى يتبين لك الصواب. لاحظ، إذن هذا مسألة الأصل في اللحوم الحرمة والأصل في الأبضاع الحرمة لا تخالف قولنا أو قول العلماء الأصل في الأشياء الإباحة. لماذا؟ لأن هذه الأصل في الأبضاع التحريم والأصل في اللحوم التحريم بابها ضيق، وهو حالة الشك فقط، في حال الشك فقط. هذا ما أردنا زيادة بيانه وإيضاحه مما يتعلق بالدرس السابق. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى المسألة الثالثة بعد المسألة الأولى، مسألة التحسين والتقبيح العقليين، بعد المسألة الثانية وهو بيان أن الأصل في الأشياء الإباحة، ننتقل إلى المسألة الثالثة التي ورد ذكرها في الأبيات، وهي في الحقيقة ليست مسألة وليست فصلا، ولكن في الحقيقة باب من أبواب الأدلة الإجمالية. الأدلة الإجمالية أيها الإخوة الكرام كتاب الله عز وجل بقراءاته كلها، سنة النبوية متواترها وآحادها، والإجماع وهو قول العالم لا أعلم فيه خلافا، والقياس الصحيح، وخامس الأدلة الإجمالية هو ما سنتطرق إليه هو الاستصحاب. الاستصحاب، فما عسانا أن نقول في باب الاستصحاب؟ نبدأ، أول ما نبدأ به هو ذكر حد الاستصحاب. ما هو هذا الاستصحاب من حيث اللغة ثم من حيث الاصطلاح؟ في اللغة العربية الاستصحاب مأخوذ من الصحبة، مأخوذ من الصحبة. قال ابن فارس رحمه الله، ابن فارس الشدياق له كتاب عظيم جدا في معجم اسمه معجم المقاييس، معجم مقاييس اللغة، فهذا يأتيك إلى مادة الكلمة. مادة الكلمة هي حروفها الأصلية. إذا سمعت كلمة المادة في المعاجم فهي حروفها الأصلية، فيأتيك إلى كل كلمة ويستقرئ فيقول لك مثلا مادة جيم نون نون تعني الاختفاء والستر. قال لك حيثما وجدت جيم نون نون فاعلم أنها تدل على الاختفاء والستر. وأضرب لك الأمثلة كقولنا الجن، الجن سموا جنا لأنهم مستورون عن الأعين، وحتى الملائكة سميت بالجنة وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا لأننا لا نرى الملائكة، والمجنون سمي مجنونا لأنه مستور العقل، والجنة سميت جنة البستان لأنها الأرض مستورة بماذا؟ بالأشجار والعشب وغير ذلك، والجنين سمي جنينا لأنه مستور في بطن أمه، وجن الليل لأنه يستر الكون بظلامه، وقس على ذلك. لاحظوا مثل هذا المعجم عظيم جدا، يدلك على أن حيثما وجدت هذه المادة فلا يبعد معناها. يقول رحمه الله مادة صاحبة صاد حاء داء. قالك الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة الشيء ومقاربته. مقارنة هنا بمعنى القارين، مقارنة الشيء ومقاربته. وكل شيء لا أما شيئا فقد استصحبه. كل شيء يوالم شيء يلائم شيء كما نقول فقد استصحبه. وقال الفيروز آبادي رحمه الله تعالى في القاموس: استصحبه دعاه إلى الصحبة، أي طلب منه أن يصحبه، لأن الألف والسين والتاء تدل على الطلب. استصحبه أي دعاه إلى الصحبة ولازمه. مثلا تقول إنسان استصحبني، أي تدعوه إلى أن يصحبك ويلزمك. طبعا كلمة الصاحب غالية جدا. مسألة الأخوة: إنما المؤمنون إخوة، كل مؤمن فهو أخوك في الله. لكن كلمة الصحبة فهي كلمة عظيمة الوزن، حتى الله سبحانه وتعالى شاهد بها لأبي بكر فقط إذ يقول لي صاحبه، وخص بها أولئكم الأخيار الذين عاشوا مع النبي المختار عليه الصلاة والسلام فسموا بالصحابة. فإذا سمعنا كلمة الصحابة فلا يفهم غيرهم. فمعنى الاستصحاب إذن ما هو؟ معناه في اللغة هو الملازمة وعدم المفارقة والملائمة، من خلال ما ذكره صاحب القاموس وصاحب معجم المقاييس نفهم أن استصحاب هو الملازمة وعدم المفارقة والملائمة، هذا معناه من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فهو طبعا التعاريف كثيرة، وكل منا يختار ما يجده أسهل في حفظ لحفظه، المهم أن تأتي بالمعنى. فنقول الاستصحاب في الأصول هو جعل الشيء الثابت، جعل الشيء الثابت في الماضي باقيا على حاله حتى يقوم الدليل على انتقاله. انظر ما أسهل هذه العبارة، هو جعل الشيء الثابت في الماضي، شيء ثبت في الماضي، جعل الشيء الثابت في الماضي باقيا على حاله حتى يقوم الدليل على انتقاله. مفهوم؟ زيد صديقك زيد، صباح مثلا في الصباح رأيته، إذن فهو حي الآن، الأصل أنه حي. نجعل ذلك الشيء الذي ثبت لنا في الماضي باقيا على حاله حتى يأتي الدليل على انتقاله. تبان الاستصحاب هذا هو سهل جدا. فكل حكم ثبت في الماضي تجب، لاحظ، تجب ملازمته. لاحظ علاقة التعريف اللغوي بالتعريف الاصطلاحي. فكل حكم ثبت في الماضي تجب ملازمته وعدم مفارقته حتى يرد الدليل. يجيك إنسان، نحن شفنا في الحصة السابقة إن الأصل في الأشياء الإباحة، فلا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل. الأصل في الأشياء الإباحة لا نعدل عنه إلا حتى يأتي الدليل. الأصل في الأمر أنه للوجوب، حتى يأتي الدليل نترك هذا الأصل، وهكذا. إذن نحن جعلنا الشيء الثابت في الماضي باقيا على حاله حتى يقوم الدليل على انتقاله. هذا الاستصحاب رأينا حده في اللغة وفي الاصطلاح. النقطة الثانية التي نتحدث عنها في مسألة الاستصحاب توضيح فقط، هي مسألة توضيحية، وهي مسألة توضيحية مهمة جدا. هل الاستصحاب حجة؟ وكيف يكون حجة؟ هل الاستصحاب حجة؟ وكيف يكون حجة؟ لماذا أقول هذا؟ لأننا نجد المصنفين في علم الأصول يطيلون في ذكر اختلاف أهل العلم في الاستصحاب هل هو حجة أو لا. تبهنا؟ يطيلون في ذلك. وجمهور العلماء رحمة الله عليهم جميعا على أن الاستصحاب حجة إذا فقد الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح أو قول الصحابي الذي رأينا أيضا. رأينا أدلة إجمالية خمسة إلى الآن، وهذا هو السادس، الاستصحاب. رأينا الكتاب، السنة، الإجماع، قول الصحابي، والقياس الصحيح. إذا لم نجد دليلا لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نجد إجماعا من أهل العلم على المسألة الفلانية بالحرمة أو بالحل أو بغير ذلك، ولم يأتي صحابي يقول يبت لنا الحكم في هذه المسألة، ولم يتبين لنا القياس الصحيح فيها، فهذا يجعلنا نعمل بالاستصحاب، نأخذ بالأصل. وهذا المذهب يعزى إلى الإمام مالك والإمام أحمد وبعض الشافعية كالمزني رحمه الله، والمزني من أخلص تلاميذ الشافعي رحمه الله، ويعزونه أيضا إلى الصيرفي وإمام الحرمين والغزالي وبعض الأسماء. فالحقيقة الذي يطالع كتب الفقه يجد، إن لم نقل كل خشية الوقوع في الكذب والخطأ، نجدهم جميعا يستدلون بالاستصحاب. غاية ما في الأمر أنهم لا يستدلون بالاستصحاب في جزئية معينة، فيظن الباحث أن هذا العالم ينكر الاستصحاب، لا، هو ينكره في هذه الجزئية فقط، لكنك تراه يعمل بالاستصحاب في فروع أخرى، فتراهم يعزون إلى جمهور الحنفية وجماعة من المتكلمين وغيرهم، يعزون إليهم أن الاستصحاب ليس بحجة. فالصواب أن الاستصحاب حجة، ويكفي النظر في فروع الفقهاء جميعهم نجدهم يستدلون بالاستصحاب. وإذا قلنا إن الاستصحاب حجة أيها الإخوة الكرام، هنا لابد أن ننتبه، لأن هذه الأشياء توضح وتسهل الأشياء التي نقرأها في الكتب. إذا قلنا إن الاستصحاب حجة، فلابد من أن ننتبه إلى أمور ثلاثة، أقول أمور ثلاثة. أول شيء، إن الاستصحاب ليس دليلا مستقلا بنفسه، وإنما هو دليل لورود أدلة كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمل الصحابة رضي الله عنهم على اعتباره. وسنسوق الأمثلة بعد قليل إن شاء الله، ترون أن الاستصحاب هذا معمول به، يعني دل عليه الكتاب، دل عليه السنة، دل عليه عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالصحابة كانوا يأخذون بالاستصحاب، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل براءة الذمة كما سيأتي بيانه. طبعا بالأمثلة التي ستأتي إن شاء الله سيتضح كثير مما نقوله الآن. إذن الاستصحاب ليس دليلا بنفسه، ولكن دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة. يكفينا في باب الأطعمة مثلا، في باب الأشياء، الأصل في الأشياء الإباحة، الأطعمة مثلا والأشربة، يكفينا قوله تعالى فكلوا مما في الأرض حلالا طيبا. كلوا مما في الأرض، هذا عام، اسم موصول عام، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يكفينا خلاص. فماذا فهم الصحابة رضي الله تعالى، ماذا فهم العلماء جميعهم من هذه الآية؟ أن الأصل فيما خلقه الله عز وجل، فيما جعله في الأرض، أنه حلال طيب لنا. فإذا تعملت بهذا الأصل قد استصحبته، تستصحبه دائما معك، تجعله معك. تلقى إنسانا قال حرام عليك تأكل، مثل أمثلة ضربناها مرة الأخيرة، مثل الزرافة، قال لا، الله تعالى قال كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فالأصل هو حلها. لاحظ هاوش معناه الاستصحاب. كذلك مثلا في باب العبادات ماذا نقول؟ الأصل في العبادات التوقف، الأصل في العبادات التحريم، لا يجوز لأحد أن يأتي بعبادة لم يأذن بها الشارع، لا يجوز لأحد أن يأتي بعبادة لم يأذن بها الشارع. أين هذا الدليل؟ هو قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، أمرنا، لاحظ أمرنا، الأمر هو الدين، ولم يقل من أحدث في أمري، ليدل على أن الصحابة أيضا لهم فهمهم في القضية، يعني الصحابة فهمهم له وزنه، الصحابة لهم وزن، فهمهم له وزنه كما لا يخفى، وهذا واضح جدا من قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا، وكان قادرا أن يقول من أحدث في أمري، لكنه قال في أمرنا. ما ليس منه فهو رد، رد بمعنى مردود، كقرض بمعنى مقروض، ورهن بمعنى مرهون، رد بمعنى مردود عليه. فهمنا من هذا الحديث أن الأصل في العبادات هو التوقف والتحريم. نستصحب هذا الأصل. يأتي إنسان يقول لك يجوز أن نصلي 6 ركعات بين المغرب والعشاء بسورة كذا، قال يا أخي دع النفل مطلقا بين المغرب والعشاء ولا تقيد ب6 ركعات، وإلا كنت قد أحدثت بدعة. إذن الأصل في العبادات هو التحريم. إذن أعود فأقول إن الاستصحاب ليس دليلا مستقلا بنفسه، ولكنه دليل دل عليه الكتاب والسنة وعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. النقطة الثانية التي لا بد أن ننتبه إليها، الاستصحاب ليس دليلا على إثبات الأحكام الشرعية، ليس دليلا على إثبات سطر عليها، ولكنه دليل على نفيها، دليل على نفي أنا أستصحب الأصل لأنفي غيره. فهم؟ قال هذا الشيء محرم، لا لدي أصل فأنفي بهذا الأصل ما أردت أنت أن تدخله. إذن الاستصحاب ليس دليل إثبات للأحكام، ولكنه دليل نفي لها. والنقطة الثالثة، الاستصحاب كما سبق ذكره يصار إليه عند انعدام الدليل الشرعي. الاستصحاب متى نصير إليه؟ عند انعدام الدليل الشرعي. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا الكلام تجدونه في مجموع الفتاوى له في الجزء 23 في الصفحة 25، يقول رحمه الله: التمسك بمجرد استصحاب حال العدم أضعف الأدلة مطلقة وأدنى دليل يرجع إليه، أدنى دليل أضعف الأدلة، ولا يجوز المصير إليه باتفاق الناس. لاحظ كلام ابن تيمية رحمه الله يدل على الاستقراء، ولا يجوز المصير إليه أي إلى الاستصحاب باتفاق الناس إلا بعد البحث التام، يعني لازم يكون أهل الاستقراء اللي يقول لك لا يوجد نص يحرم كذا. فلا يحل لأحد أن يفعل شيئا حتى يعلم حكم الله فيه، ولا يأتي ويقول يا أخي أنا أفعل والأصل في الأشياء الإباحة. يا أخي الأصل في الأشياء الإباحة إنما يقولها من أهل العلم، فالعالم يستفرغ جهده باستقراء الأدلة، أما غير العالم فيجب عليه سؤال أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قالش استمسكوا بالأصل إن كنتم لا تعلمون، استمسكوا بالأصل من كان قادرا على البحث على ما ينقض هذا الأصل، هذا الذي يستمسك بالأصل. إذن فالعالم هو الذي يستمسك بالأصل، يستفرغ جهده، يستقرأ الأدلة، فلا يجد نصا يحرم كذا فيقول هذا الأمر جائز. لماذا؟ لانعدام الدليل على تحريمه. أما يأتي عام يقول هذا الأمر جائز، لماذا؟ لانعدام دليل التحريم. يا أخي أنت لم تحط بعشر معشار الأدلة الشرعية، فكيف يمكنك أن ماذا تستصحب أصلا؟ ليس لديك سلعة من الأدلة الشرعية تستصحبها حتى نقول إنك تستصحب. إذن فهذا لابد. إذن العالم يستفرغ جهده باستقراء الأدلة الشرعية ويقول الأصل في الأشياء كذا، وأما غير العالم فيجب عليه سؤال أهل العلم لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه النقطة الثانية التي أردنا توضيحها، وهي هل الاستصحاب حجة وكيف يكون حجة. فهمناها إن شاء الله تبارك وتعالى. الآن ننتقل إلى النقطة الثالثة في هذا الدرس، وهي التي فيها الأمثلة، والأمثلة لا تحصى ولكن نكتفي بذكر بعضها، وغالب الأمثلة كنا قد رأيناه في الدروس السابقة. أنواع الاستصحاب، الاستصحاب أنواع، لكن يمكن أن نذكر أهمها الذي يجب علينا معرفته. أول شيء استصحاب الدليل الشرعي حتى يرد الناقل، استصحاب الدليل الشرعي. تذكرون الأدلة ما هي؟ هي النصوص، هي العمومات الإجماع وغير ذلك. هذا استصحاب الدليل الشرعي حتى يرد الناقل، هذا نوع، وتحته أمثلة، منها استصحاب النص إلى أن يرد الناسخ له. تخيل مثلا قوله سبحانه وتعالى مثلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا نص، يأتيك قائل فيقول له هذا منسوخ، ما الذي نسخه؟ يقولك لعله منسوخ ولم نطلع على الناسخ، لعله منسوخ ولم نطلع على الناسخ. يا أخي دع لعله منسوخ حتى أثبتها، دع لعله منسوخ، كلمة لعله منسوخ دعها، فإن النص إذا ثبت فلا يحل ادعاء نسخه حتى يأتي الدليل على نسخه. نستصحب هذا النص، نبقى نستصحبه ونعمل به حتى يرد الدليل الناسخ، مفهوم؟ وقس على هذا باب الناسخ والمنسوخ الذي درسناه وفصلناه، فصلنا مثل هذا الأمر، وذكرنا ثم قاعدة طويلة جدا بالأمثلة، الأصل في الكلام أنه على حقيقته وعلى عرف المخاطب وعلى عمومه وعلى إطلاقه وعلى إحكامه وعلى استقلاله، وذكرنا هذه الأشياء وبيناها بالأمثلة. من الجزئيات التي تدخل تحت هذا النوع استصحاب الدليل الشرعي حتى يرد الناقل، شفنا استصحاب النص إلى أن يرد الناسخ. ثانيا هناك استصحاب العموم إلى أن يرد المخصص له. لديك نص عام فاستمسك بعمومه حتى يأتي الدليل المخصص، ومن ادعى التخصيص فهو المطالب بالدليل، لا أنت، أنت تستمسك بالنص العام، أنت مستمسك بالنص العام. فالله سبحانه وتعالى ذكر في غير ما آية أنه ما كتب لأحد الخلد، كل من عليها فكل نفس ذائقة الموت، فمن ادعى أن هناك من لا يموت فعليه الدليل، هو المطالب بالدليل ولست أنت، فهم؟ إذن فأنت تنفي غيره، تنفي، تثبت هذه الآية كل نفس ذائقة الموت، وتنفي أن يكون هناك من لا يذوق، هذا الاستصحاب دليل النفي. الذي يريد الإثبات هو المطالب بالدليل. يجيك إنسان مثلا يقول لك الخاضر حي، هات الدليل، هات الدليل على أن الخاضر حي، فهم؟ أو الذي لا يموت مطلقا، الذين كتب الله عز وجل أنهم لا يفنون ويبقون مثل العرش، عرش الرحمن سبحانه وتعالى، الكرسي، القلم، الجنة، النار، عجب الذنب، هذه أدلة قامت أنها لا تفنى. إذن فيه آثر يروى مرفوعا ولكنه لا يصح، ويروى أيضا عن أنس وأيضا لا يصح، إنما هو من كلام أهل العلم، سبعة لا تفنى ولا تبيد. وقد فصل رحمه الله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في سردها سبعة لا تفنى ولا تبيد في الجزء، أظن في الجزء 18 من مجموع الفتاوى تجدون هذا الأمر. الشاهد الذي يدعي أن هذا الشيء لا يفنى، الله تعالى يقول كل من عليها فان، وأنت تأتي تقول لا يفنى، هات الدليل. فإذا أتيت بالدليل لا يجوز لنا الآن أن نستصحب العموم، لا، نستصحب العموم فيما عدا هذه الجزئية. إذن استصحاب العموم إلى أن يرد المخصص، وهذه في الحقيقة هي أصول علم السلف، أصول علم السلف، استصحاب النص إلى أن يرد الناسخ، استصحاب العموم إلى أن يرد المخصص، استصحاب المطلق إلى أن يرد المقيد. المقيد في أمور مطلقة، الله سبحانه وتعالى قال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، هل بين لنا أي؟ فأقطع اليد من أي جهة شئت، لكن الدليل جاء فبين أن اليد تقطع من الكوع، تبعنا تقطع، إذن الكوع والكف، الكوع هو الذي الكف هو الذي يقطع، فهنا نترك الاستصحاب الإطلاق ونعمل بالدليل المقيد وقس على ذلك. في الحقيقة الإنسان إذا عمل بمثل هذه القواعد أغلق باب البدع، ولا تدخل بدعة إلى دين الله عز وجل. كذلك من الجزئيات التي تدخل تحت استصحاب الدليل الشرعي حتى يرد الناقل استصحاب الإجماع إلى أن يرد المخالف له. لابد أن تثبت لي أن الصحابي الفلاني خالف، فهم لابد من إثبات ذلك. مثلا ترون السيوطية رحمه الله تعالى يرد بشدة على من أباح علم الكلام. للسيوطي كتاب عظيم نفع اسمه صون المنطق والكلام، عن علم المنطق والكلام، ويتكلم في وهو يذكر أدلة تحريم علم الكلام شبهات القوم. فأنكروا على ابن الصلاح الذي قال لا أعلم أحدا، لا أعلم أحدا أباح الاشتغال بعلم الكلام. لاحظ كلام ابن الصلاح، لا أعلم أحدا أباح علم الكلام السلف، يعني من أهل الحديث. قال قد يقول قائل هو لا يعلم، لكن ربما هناك من أباح. هنا السيوطي يقول سبحان الله، لا قواعد الشرع اتبعتم ولا قواعد المنطق طبقتم، يعني أنتم خالفتم الشرع والمنطق الذي تدعونه. قال إذا قال عالم من أهل الاستقراء، ابن الصلاح رحمه الله بحر، إذا قال عالم من أهل الاستقراء لا أعلم، فأنت المطالب بالدليل على انتقاض هذا الاستقراء، أنت الذي تطالب، جيب هاتي من هذا الذي نقض هذا الإجماع، من هذا الذي نقض هذا الاتفاق، أنت المطالب. نحن ننفي استصحاب الإجماع حتى تأتينا بالدليل على أن هناك مخالف. هذه الثلاثة، استصحاب النص، استصحاب العموم، استصحاب الإجماع، قد مر معنا تقريرها بما فيه كفاية ولله الحمد. النوع الثاني من أنواع الاستصحاب، انتبهوا، النوع الثاني من أنواع الاستصحاب هو استصحاب حكم الإباحة الأصلية. استصحاب حكم الإباحة الأصلية، ماشي، في إباحة شرعية وإباحة أصلية. ارجعوا للدرس المباح، ترون أننا فصلنا في الإباحة نوعي الإباحة، الإباحة الشرعية باب النسخ، شيء يكون محرم فيحله الله، هذا الإباحة الشرعية. لكن الإباحة الأصلية لا تعد نسخا، فهم؟ الإباحة الأصلية لا يعد نسخا، يعني لما قال الله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام هل كانت محرمة؟ جواب لا، إنما يخبرنا أنها حلال، هذه إباحة أصلية، فهم؟ هذا سبق بيانه، حكم الإباحة الأصلية تكلمنا عنه في الحظر والإباحة. كل حيوان وكل نبات على وجه الأرض أو في البحر فهو حلال إلا إذا ورد النص الذي يقضي بتحريمه. الذي يقول هذا حرام هو المطالب بالدليل. نحن نستمسك بحكم الإباحة الأصلية أو استصحاب، نستصحبه معنا كأنه نستمسك به، كأنه صديق صاحب نستمسك به ونضرب به كل من ادعى تحريم شيء بغير دليل، هات الدليل على أن هذا الشيء حرام. فذكر لنا الميتة، ذكر لنا الدم، فهذا نذعن له ولا نبقى مستصحبين الأصل. ما يجيش إنسان يقول لا الأصل في الأشياء الإباحة، ثبت الدليل فاترك الأصل. فالميتة والدم محرمان إلا ما استثناه الشرع، كميتة البحري والجرادي، واستثنى من الدم الكبدة والطحال، فلا بأس بذلك، هذه حالة. جاء فقال الخنزير حرام، نعم. الخمر محرمة، نعم. الحمر الأهلية، نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية كلها، لا إلا الخيل، الخيل مباح. لماذا؟ شوف كيف نمشي مع الدليل، نستصحب الأصل ثم نستثني، كنا مع الأصل، الأصل في الأشياء الإباحة، جاء الدليل على تحريم الحمر الأهلية قلنا بتحريم الحمر الأهلية كلها، الحمر جمع حمار، والأهلية الإنسية احنا نسموها الأليفة اليوم التي تعيش مع الإنسان، الأهلية، والعكس الوحشي، كان الأهلي يعني الذي يستأنس والوحشي الذي لا يستأنس. الخيل استثنيت من الحمر الأهلية، أكله رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، إذن تمشي مع هذا الأصل. يأتيك في قائل فيقول كل ذناب من السبع، كل ذي ناب من السيب. طبعا يقصدون بذي الناب ما كاش حيوان ما عندوش ناب، يعني هذه الثدييات هذه لديها ناب، لكن يقصدون الناب الذي يفترس به يقتل به، هذا هو المقصود. كل ذي ناب من السباع الجوارح، تبعنا. إذن كل ذي ناب من السباع يقتل به محرم: الأسد والكلب والفهد والنمر والسنور والقط إلا الضبع. نمشي، أين الدليل على استثناء الضبع؟ فإذا جاء الدليل فقلنا به، تبعنا. والدليل طبعا الضبع يحدث فيه إشكال كثير لأنه حيوان معروف أنه يأكل الجيفة وغير ذلك، ومع ذلك ثبت الدليل على إباحته. فإذا تركه الإنسان فإنما يتركه لأنه يعافه لا لأنه محرم. والحديث معروف، حديث جابر بن عبد الله في سنن الترمذي وغيره، سئل هل الضبع صيد؟ الضبع صيد، الإنسان يصطاد حاجة ليأكلها، هل الضبع صيد؟ قال نعم. قال السائل آكلها؟ قال نعم. فقال له السائل أقاله رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. إذن يحكي الترمذي رحمه الله بعد رواية هذا الحديث يقول لك وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إباحته ولم يكونوا يرون بأسا بأكل الضبع، وهذا طبعا اختاره الإمام أحمد وإسحاق وغيرهم. حتى الشافعي رحمه الله يقول كان يباع بمنن، في منن هكذا مسلوخ، الضبع مسلوخ ويباع للناس فلا بأس، ثبت الدليل. إذن احنا شوفوا الطريق، نستصحب الأصل في الأشياء الإباحة، جاء النص بتحريم كل ذي ناب من السباع فحرمنا كل ذي ناب من السباع حتى الضبع، جاء النص باستثناء الضبع فعندئذ نقول بإباحة الضبع، وهكذا كل معاملة من بيع أو نحوه، إجارة، وكالة، قرض، كل هذه المعاملات، وديعة، مباحة، كل المعاملات مباحة إلا ما استثناه الشرع كالبيوع الربوية والغرر والنجش وبيع ما لا يملك، بيع النجاسات، بيع المحرمات، هذه نستثنيها. لماذا لا نستمسك بالأصل لورود الدليل؟ هاو تذكروا تعريف الاستصحاب جيدا، لماذا تركنا هذا الأصل لورود الدليل؟ تعريف الاستصحاب ما هو؟ هو جعل الحكم الثابت في الماضي باقيا على حاله حتى يرد الدليل على انتقاله، هذا النوع الأول. النوع الثاني استصحاب حكم الإباحة الأصلية، الأصل أنها مباحة، ماشي؟ في هناك استصحاب البراءة الأصلية، طبعا تتشابه مثل هذه الأشياء. استصحاب البراءة الأصلية هي استصحاب العدم، استصحاب العدم، ومنه قالوا الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، كل شيء خلقه الله فالأصل أنه طاهر، فمن ادعى نسخه فمن ادعى نجاسته فعليه هو الدليل، لست أنت المطالب بالدليل. كذلك قوله مثلا يجيك إنسان يقول الدم نجس، قل الأصل في الأشياء الطهارة، نحن نستصحب العدم، فمن أين لك الدليل على أن الدم نجس؟ فإن أتاك بالدليل فبها، وإن لم يأتك به فتبقى مستمسكا بالأصل مستصحبا له. يأتيك قائل القيء نجس، قال هات ما عندك، أين الدليل على أن القيء نجس؟ فإذا أتاك بالدليل فقل به، وإلا فاستمسك بالأصل واستصحبه. هذه فرع استصحاب البراءة الأصلية، من فروعها الأصل في الأشياء الطهارة. كاين قاعدة أيضا تدخل تحت استصحاب البراءة الأصلية، وهي الأصل براءة الذمة. تخيل إنسان يأتيك الآن ويقول لك أنا لي عليك 1000 دينار، لي عليك 1000 دينار، أنت تقول له هات الدليل، هل يمكنه أن يقول لك أنت المطالب بالدليل بأنه ليس عليك 1000 دينار؟ هذا غير معقول، كلنا نقول هذا غير معقول، ها وش معنى الاستصحاب؟ فتقول له يا أخي الأصل براءة ذمتي، الأصل أنني لم أقترن منك، هذا هو الأصل، فهات أنت الدليل البينة. فإذا جاء بشاهدين فعندئذ يثبت الدين في الذمة، وإلا لدعا أقوام ما ليس لهم، كما في الصحيحين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لدعا ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. الذي يدعي شيء لا بد أن يأتي بالبينة، فإن جاء لم يأتي بالبينة فعندئذ يسقط ادعاؤه. إذن استصحاب البراءة الأصلية تدخل تحتها الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل براءة الذمة. والعكس بالعكس، إنسان مثلا يأتيك ويقول: فلان أقر بالدين الذي عليه، قال نعم له علي 1000 دينار. هنا نستصحب هذا، نستصحب هذا الأصل، أقر بأن له بأن عليه 1000 دينار لفلان، تبهنا؟ فقال: لكنني أعدت له ماله، رددت له ماله. فالأصل عدم الرد، هات الشهود. فإذا أنكر صاحبه فعليه بالشهود، هات الشهود. ها وش معناته نستصحب الأصل؟ ادعى رجل دخل على امرأة فقال هي ثيب لا بكر، هذا يطالب بالبينة، هات البينة على أنها ثيب لا بكر. لماذا؟ له هل يمكن أن يقول لا أنتم المطالبون بالدليل على أنها بكر؟ قلوا يا أخي الأصل فيها هو البكار، فالأصل هو البكار، نستصحب الأصل، الأصل هو البكار. طبعا إن مبحث الاستصحاب واسع جدا ومفيد جدا، أيضا قلنا يغلق باب كثير من أبواب البدع زد، ويزيل كثيرا من مسائل الخلاف، تبقى مستمسكا بالأصل فيزول عنك الإشكال الذي يريده كثير من الفقهاء إذا ادعوا شيئا محرما وليس لهم عليه دليل، إذا ادعوا شيئا مكروها وليس لهم عليه دليل وغير ذلك. فأنت تستمسك بالأصل الذي يقرره أهل العلم، فإذا استمسكت به بني فقهك بناء محكما صحيحا. ويكفينا أن نفهم معناه وأنواعه، هذا هو المهم، إنسان يفهم الاستصحاب وأنواعه خاصة بالأمثلة، فعندئذ يرى ثمرة هذا الباب مفيدة جدا. ومن هنا يتبين أن حق الاستصحاب أن يفرض بباب، لا أن يذكر تحت فصل في الحظر والإباحة كما فعل الناظم رحمه الله، ولكن العتب ليس عليه، فهو تابع لصاحب المتن، فهو ينظم متنا، فهو غير مقصر. ونكتفي بهذا القدر أيها الإخوة الكرام، ونسأل الله تعالى أن نكون قد وفينا بشرح ما يجب علينا شرحه. يقول الناظم رحمه الله: وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد، بالأصل عن دليل حكم قد فقد. هذا هو يستصحب المجتهد، بمعنى يأخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد، أي ليس له في المسألة دليل، فقد هذا الدليل فيبقى على الأصل، فإذا ثبت الدليل ترك ذلك الأصل. والله تعالى أعلم وأعز وأكرم، وهو الهادي للتي هي أقوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفرونه إنه غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم أجمعين. وننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى الآن إلى قسم الأسئلة المتعلقة بالدرس أولا، فإن لم تكن هناك أسئلة متعلقة بالدرس فلا بأس أن نجيب الإخوة الكرام عن أسئلتهم وما يشغلهم إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى الإخلاص والسداد والهدى والرشاد والعصمة من الزجر والفساد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلتفضلوا.